الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. برعاية الرئيس روحاني، انضمام مدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين إلى أسطول البحرية الإيرانية. القوى الفلسطينية تدعو إلى إعلان يوم غد الثلاثاء يوماً للغضب والاستنفار رداً على مسيرة الإعلام الإسرائيلية. القوة العراقية تبدأ عملية عسكرية من 10 محاور غرب البلاد لتطهيرها من بقايا داعش. تفاصيل النشرة. أعرب الرئيس الإيراني عن ارتياحه للجهود التي تبذلها القوة المسلحة في مجال الاكتفاء الذاتي والاعتمادية على النفس، واعتبر حسن روحاني في كلمة عبر الفيديو كونفرنس خلال مراسم انضمام مدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين إلى أسطول البحرية الإيرانية أن مدمرة دنا دليل على الاستمرار في مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش وكل القوات المسلحة الإيرانية. من جهته قال رئيس مؤسسة الصناعة البحرية بوزارة الدفاع الإيرانية إن مدمرة دنا هي القطعة الخامسة من السفن الحربية القاذفة للصواريخ التي انضمت 4 منها خلال السنوات الماضية إلى أسطول الشمال، مضيفا أن هذه المدمرة هي من صنع وزارة الدفاع وبإشراف ومشاركة القوة البحرية. أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين غدا الثلاثاء يوما للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات. ودعت اللجنة في بيان أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي الضفة الغربية إلى الزحف نحو القدس المحتلة لحماية المسجد الأقصى، كما دعت الشباب الفلسطيني للتصدي لعربدة المستوطنين وإفشال لمسيرة الإعلام للتأكيد من جديد على أن القدس للفلسطينيين وليست للصهاينة الغزاة. وطالب البيان الأذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين وقوى المقاومة في لبنان وحيثما وجدت في المنطقة بإعلان حالة الاستنفار والاستعداد للذود عن القدس والمسجد الأقصى إذا لزم الأمر. أعلنت حركة حماس أنها لا تتوقع أي تغيير في سياسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو الزهري إن حكومة الاحتلال موحدة على سياسة القتل ومصادرة الحقوق الفلسطينية، وإن سقوط نتنياهو هو أحد التداعيات لانتصار المقاومة في معركة سيف القدس. من جانبه أكد يوسف الحسين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا الفلسطينيين إلى الإسراع نحو تشكيل مرجعية وطنية تحمي الحقوق وتحافظ على الثوابت. أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من 10 محاور في غرب البلاد. وذكرت الخلية في بيان أن قطاعات قيادة القوات البرية والوحدات التابعة لها باشرت بتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال قيادة عملية الجزيرة غرب عينين وصلاح الدين، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش، وذلك في أكثر من 10 محاور للبحث والتفتيش عن بقايا عصابة تنظيم داعش الإرهابي ضمن قطاع المسؤولية غربية البلاد. إلى ذلك أعلنت الشرطة الاتحادية عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والصواريخ في الحويجة بكركوك شمال العراق. فيما تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية، أعلنت حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الخارج. وفي بيان نشر على فيسبوك، حذرت الحركة على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري مما أسمته محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق سلوكيات سابقة، مؤكدة أن عواقبها ستكون سيئة على البلاد وعلى مستقبل العملية السياسية والانتخابية. كما دعت الحركة الرئيس الجزائري إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به. للمزيد حول الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الصادق سلايميا.
الأهمية تكون ذات قيمة وذات معنى وذات مستقبل زاهر للشعب الجزائري عندما تحقق العملية التفاعل الإيجابي الشعبي معها، لكن بمعزل عن ذلك عندما تكون عبارة عن كوطات بين أطراف معينة منذ الاستقلال إلى هذا اليوم. التزوير في عملية الانتخاب لا يمكن حصوله لأن السلطة تبحث عن المصداقية. أما تضخيم نسبة المشاركة فيمكن أن يكون ذلك بصناعة صانع، يعني العملية الانتخابية والمشاركة بنسبة 30% أمر مضخم، أمر أراه مضخما. الآن الحلول عند السلطة هي مواعيد انتخابية. في المواعيد الانتخابية، الموعد الرئاسي السالف مع الرئيس عبد المجيد تبون لم يحقق شيئا، مر الشعب الجزائري بأسوأ رمضان في غلاء المعيشة، ووصلت الأسعار المنتهبة إلى حد لا يطاق، بما يعني أن المتحكمين في دواليب دفة الاقتصاد في الجزائر يريدون خوض المعركة الشعب مع السلطة، يعني لإعادة سيناريو الثورات العربية في الجزائر. والسلطة لا تملك بديل إلا المواعيد الانتخابية. أنا عندما أرى الواقع المعيشي للمواطن الجزائري أنه لا يستطيع العامل البسيط في راتبه الشهري أن يدرك أسبوعين من تحقيق مطالبه اليومية لقوته وقوت أولاده. إذن الذين يريدون يراهنون على أن يشعل الشعب الجزائري حربا بينه وبين السلطة، على السلطة أن تنتبه لهذا، وإلا إذا الشعب الجزائري نهض وفعل هذا فالأمر خطير جدا.
تجددت المعارك شمال مدينة مأرب بين القوات اليمنية من جهة وقوات التحالف وعناصر تنظيم القاعدة من جهة أخرى. وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب إن قوات الجيش واللجان تمكنت من التصدي لهجوم عسكري واسع نفذته قوات التحالف والقاعدة، استهدف عدة مواقع عسكرية تابعة لقوات صنعاء شمال مدينة مأرب. وأكدت المصادر أن قوات التحالف تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات سقط فيها العشرات ما بين قتيل وجريح. إلى العناوين. برعاية الرئيس روحاني، انضمام مدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين إلى أسطول البحرية الإيرانية. القوى الفلسطينية تدعو إلى إعلان يوم غد الثلاثاء يوما للغضب والاستنفار ردا على مسيرة الإعلام الإسرائيلية. القوة العراقية تبدأ عملية عسكرية من 10 محاور غرب البلاد لتطهيرها من بقايا داعش. إلى اللقاء. Thank you.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: صواريخ المقاومة وطائراتها تؤلم الأمريكيين. نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم وعند مسألة: بعد إعلان انتهاء الهدنة من قبل اللجنة التنسيقية للفصائل المقاومة، شملت عمليات القصف قاعدة بلد والمركز الدبلوماسي وعين الأسد، نبحث عن دلالات ذلك. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. اعترفت قيادات عسكرية أمريكية بأن ضربات المقاومة العراقية مؤلمة ومن الصعب السيطرة عليها ومن المكلف جدا إحباطها. وكانت مجموعة ضربات استهدفت بالصواريخ الطائرات المسيرة الجناح الأمريكي في مطار بغداد الدولي، وهو ما تسميه القوات الأمريكية المركز الدبلوماسي الدولي، وقاعدة بلد الجوية. كما تعرضت قاعدة عين الأسد غرب العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين. وقال الجنرال ماكنزي قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن الضربات التي تتلقاها قواعده مؤلمة وممكن أن تسبب بخسائر مميتة. وكما حذرت مجلة فوريس الأمريكية من حرب استنزاف لا تستطيع القوات الأمريكية تحملها، وقالت بينما يمكن إسقاط طائرة درون رخيصة الثمن بصواريخ باتريوت قيمته 3 ملايين دولار، فمن المرجح أن تنفذ صواريخ المدافعين أولا. وبينما يمكن رصد مواقع أطلاق الصواريخ البالستية بسهولة، فإنه من المستحيل عادة تحديد المكان الذي انطلقت منه طائرات الدرون. ولفتت المجلة إلى أن المستحيل المسلحين في وضع جيد سواء أصابوا هدفهم أم أخطأوا، فإن كل طائرة درون تكلف المدافعين أكثر بكثير من كلفتها، ما يفرض المزيد من الضغوط على قوات التحالف ويزيد كلفة إبقاء القوات في مسرح العمليات. ولكي يظهر للأمريكيون وكأنهم حريصون على سيادة العراق التي انتهكوها مئات المرات، وفي محاولة للإيقاع بين العراقيين وإثارة النزاعات بينهم، قال قادة عسكريون أمريكيون أن كل عملية استهداف للقواعد الأمريكية والدولية هو استهداف لسيادة العراق وإضعاف لمؤسساته الدستورية. الضربات الأخيرة كشفت أيضا عن جدية اللجنة التنسيقية التي أكدت انتهاء هدنتها التي منحتها للحكومة ولعدد من السياسيين لإعطائهم فرصة للضغط على القوات الأمريكية للانسحاب من العراق، ولكنها لم تنسحب وفق الجداول التي تعلنها. وحذر الحشد الشعبي أمس الجمعة أمريكا من أن الهجوم بالطائرات المسيرة المفخخة هي رسائل متتالية للمحتل الأمريكي ليفهم أن موضوع إخراجه من الأراضي العراقية ليست مزحة وليست تصعيدا إعلاميا فقط، بل إن هناك أفعالا على الأرض قد يتفاجأ بها. وقال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء الشيخ كاظم الفرطوسي أن الحشد الشعبي كان يأمل أن يأخذ الأمريكيون درسا من قضية غزة، ولأنه كانت المقاومة الفلسطينية قد استطاعت أن تطور رغم الإمكانيات القليلة والحصار الصهيوني، فكيف يمكن له أن يتصور قوة الحشد الشعبي وخبرته وإمكانياته البشرية والمادية؟ تحضير المجاهدين للأمريكيين قولا وفعلا تدركه القيادات الأمريكية وتعرف تداعياته، وخيار الاستمرار بالبقاء في العراق رغم الرفض العراقي له ثمنه الذي سيوجع الأمريكان أو سيوجع أمريكا كما يعترف قادتها. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذا البرنامج صواريخ المقاومة وطائراتها تؤلم الأمريكيين، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونود أن نتوقف إن شاء الله عند قدرة المسيرات وتأثيرها وقدرتها على التخلص من الأنظمة المضادة. هل هو حقيقة إعلان واعتراف بفشل الأنظمة الدفاعية المتطورة؟ فيما يخص بالمشهد الحكومي أيضا نود أن نقرأه، المشهد الحكومي العراقي الذي يحاول أن يرضي أمريكا ويخشى صولات المجاهدين، وأيضا التحذير الذي أطلقته الفصائل، هل هو بداية لتصعيد جديد في العراق؟ وماذا ترى في أفق، وماذا يمكن أن نرى في أفق المواجهة؟ هل هو انسحاب أم جرائم جديدة قد ترتكبها القوات الأمريكية؟ وأيضا الاعتراف الأمريكي بإيلام الضربات وعدم القدرة على تحمل تكاليفها، هل يضع خيار الانسحاب من العراق كحل لا بديل عنه إزاء هذه المسألة؟ إذن هي المحاور التي نود أن نتوقف عندها. اسمحوا لي التوقف مع تطبيق الواتساب والمشاركات التي وصلتني منكم أحبائي الكرام. أبو محمد مهدي من اليمن، أولى المساهمات التي سنستمع إليها بعد قليل، المساهمة الصوتية التي بعثها أبو محمد مهدي، ما إن يتم تنزيلها مستمعين الأكارم. أنتقل إلى المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
مساء الخير، هذا شيء يشرفنا ويفرحنا بهذه الضربات الثقيلة ضد قوات البنتاغون، وأشجع كل مواطن قادر على حمل السلاح أن يلتحق بهذه المقاومة، لكن نريد أن نسمع قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمريكية. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، مشكور على هذه الرسالة. وانتقل إلى رسالة أخرى، الأخ الفاضل أو الأخت الكريمة ومسيم من العراق، مشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران، وطبعا مشكورين الأحبة الذين يتواصلون معنا برسائل بطاقات تبريك في هذا اليوم حول مولد السيدة فاطمة المعصومة صلوات ربي وسلامه عليها. أيضا نحن نبارك لكم هذه المناسبة التي بدأناها من هذا اليوم، وسنستمر في الجمهورية الإسلامية في إيران بالاحتفالات في عشرة الكرامة من مولد السيدة فاطمة المعصومة، انتهاء بمولد الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. فاطمة من العراق تقول: العراق عراق علي والحسين، عراق المقدسات، لن نرضى بوجود قوات احتلال أمريكي التي تنتهك السيادة العراقية وتقتل بالشعب العراقي وقتل قادة النصر وتدعم داعش وجاءت بداعش السعودية الصهيونية. يجب تنظيف العراق وطرد الأمريكان من كل العراق، على الأمريكان الرحيل من أرض العراق، وإلا صواريخ المقاومة لهم بالمرصاد. المقاومة اليوم أقوى وأقوى من ذي قبل، رجال الله في الميدان لسحق الأمريكان، الأمريكان اليوم يئنون تحت وطأة صواريخ المقاومة. شكرا فاطمة من البصرة العراقية على هذه الرسالة. وانتقل لأرحب مباشرة من بغداد بضيفي أو بمراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد، يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. الزميل محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عن التحذير الذي قدمه المجاهدين للأمريكان، التحذير الذي أصبح بالفعل اليوم ينفذ على الساحة وقد يؤلم الأمريكيين وقواتهم المحتلة داخل العراق. تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام. حياك الله وحيا مستمعيك الكرام. بالحقيقة التحذير الذي أطلقه الحشد وأطلقته فصائل المقاومة لم يكن كلاما إعلاميا وحسب، بل أن الأسبوع الماضي شهد 3 ضربات مختلفة المستوى متنوعة الأهداف ومختلفة الوسائل أيضا، بعضها صواريخ كاتيوشا، بعضها بطائرة سيارة، بعضها استهدفت بعض الطائرات الـF-16 في قاعدة بلد جوية. وبالتالي يمكن القول أن هذا التنوع في الأسلوب والتنوع في اختيار الأهداف والاعتراف الأمريكي بأن هذه الضربات مؤلمة، وقال مكنزي أنها قد تكون مميتة، يعني أن هنالك فعلا خشية أمريكية من مقابلة هكذا عمليات إذا ما قررت القوات الأمريكية البقاء. الجو العام أن هنالك فترة أعطيت للقوات الأمريكية للانسحاب وفرصة أعطيت للحكومة للتفاوض لإخراج الأمريكان. لن الأمريكان انسحبوا ولا الحكومة قامت بضغوط، ولحد الآن الأمريكيين يتبجحون، الأمريكيون يتبجحون بأنهم موجودون هنا بطلب من الحكومة العراقية بالرغم من قرار البرلمان العراقي وقرار الشعب العراقي وقرار الحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية. الجو تقريبا يعني مشوب ببعض الحذر ببعض القلق، ربما تحاول القوات الأمريكية ارتكاب حماقة جديدة، ربما تزداد مقرات أو قيادات حزبية. الشباب المجاهدون هنا في العراق يعني يدهم على الزناد وعيونهم مفتحة ولا يخشون أمريكا ولا يخشون تهديداتها، بالرغم من عدد من التصريحات التي أطلقت بأن أمريكا سوف ترد وسوف تدافع عن نفسها وسوف تحمي قواتها، ولكن العراقيون يعلمون أمريكا جيدا نمر من ورق لا تخيفهم ولا ترعبهم، هم الذين أخرجوها في عام 2011، هم الذين ألبسوا الجنود الأمريكيين حضانات لكي يعني لا تخرج روائحهم حينما يتعرضون إلى قصف وإلى ضرب يعني من القوى الفصائل الجهادية العراقية. وبالتالي التجربة اليوم تشير إلى أن هناك دولة جديدة ربما ستكون حاسمة ستؤدي بالأمريكان إلى خارج العراق، أكيدا لأن العراقيين لم يعدوا يحتملوا الألاعيب الأمريكية ومحاولات التبرير ومحاولات التسويف. يعني المواطنون رأوا أن الحكومة لا تظهر بشكل قوي وبشكل جدي، وأعتقد أنهم قرروا أن يزيلوا هذا الكابوس من صدر العراق يعني بتضحيات.
وهل يمكن القول أننا نرى تصعيد في الأيام القادمة إذا هذا الملف؟
الجو العام مشوب بمجموعة من المحاذير، ربما هنالك تصعيد قادم. الجو العام ليس إيجابيا، يعني فيه الكثير من المخاوف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفهم إلا لغة القوة، والشباب العراقي جرب هذه القوة، وفي الأسبوع الماضي تلقت القوات الأمريكية 3 ضربات، وهذا بالتأكيد يعني 3 ضربات خلال يعني أقل من أسبوع، خلال 4 أيام، دليل واضح على أن هنالك أفق ينزل بتصعيد آخر، بضغط آخر، ربما بهجمات أخرى. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الواقعية قادرة على فعل شيء. الشباب هنا المقاومون مشاريع استشهاد، لن يضرهم أن يستشهدوا، بل يفرحوا بالشهادة ويتباركوا بها وتوزع نسائهم وأمهاتهم الحلويات على يعني جثث وجثامين شهدائهم. أما الولايات المتحدة الأمريكية التي تقاتل من وراء جدر ومن وراء حجب ومن وراء صواريخ وأنظمة باتريوت وأنظمة إيران وغيرها، وكلها لم تنفع لحد الآن، لم تجدي نفعا على أقل تقدير. حتى التكاليف الاقتصادية لكل عملية دفاعية يقول الخبراء أنها تكلف أضعاف أسعار الصواريخ التي تلقى على الأهداف الأمريكية أو الطائرات المسيرة التي تستهدف. وبالتالي فإن هذه حرب استنزاف ستنهك القوات الأمريكية وتنهك قدرتهم على البقاء وعلى
نعم. شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، بارك الله بك على هذا التواصل الطيب.
شكرا لك،
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقها بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الاحتلال الأمريكي لم يكن بقواعده وبجنوده المدججة بأحدث الأسلحة المتطورة قادرا على حماية جنوده وقواته الذي احتل العراق وخرج مذلولا، ولكن بعد استعانه لأزمة داعش وإعادته للعراق والجريمة التي ارتكبت في بداية العام الحالي، الشعب العراقي يعتبر الأمريكان عدوا له منذ عشرات السنين من تدمير العراق وفرض الحصار وما حصل بقتل قادة الانتصار. فالشعب العراقي قادر على إخراج هؤلاء العدو الأمريكي وعملائهم مذلولين خاسئين. ولذلك ترى أن الشعب العراقي داعما للمقاومة، ولكن المقاومة تتعدد تارة بالسياسة وتارة بالطرق السلمية وتارة إذا تطلب الأمر بالأمور العسكرية. ولذلك على الأمريكيين أن يهربوا من العراق، وإلا سيقوم الشعب العراقي بإخراجهم بضرب صواريخ وتزلزل الأرض تحت أقدامهم. كاظم الأسد للعراق.
وهم الآن بين فكي كماشة، بين سندانة الجور الأمريكي والتفريق بين مواطنيهم من سود ومن أفارقة ومن غيرهم، وبين ضربات المقاومة، ضربات المقاومة، ضربات الموجعة، الذين هم يعتقدون بأن حاميتهم قصورهم وحصونهم. كلا ورب الكعبة، فما حدث لهم على كراسيهم وفي أماكن جلوسهم في عقر دارهم وسطهم القنابل، القنابل الإسلامية التي هزتهم وأعطت لهم هارد لسن، درسا قاسيا بأنه لا تحميهم حصونهم أبدا. فما حدث قبل أيام من قصف السفارة والإصابة المباشرة الذي هم دوما يتكتمون عليها، كما تكتموا على ضحاياهم وأخلوهم ليلا في عين الأسد بعيدا عن وسائل الإعلام، ثم ظهرت الحقائق الأخرى بأنهم دفعوا أضعافا مضاعفة في قادة حرير وعين الأسد، وظهرت القاعدة محولة إلى أنقاض. أما هم قالوا، وترامب تمجح بأنه وقعت في السياج الخارجي، وأزلامهم قالوا أنها حفرة بعيدة عن الموقع. لكن مع ذلك فالآن هم تكتموا على ما حصلهم في بغداد في سفارتهم، وهذا مطلب حق. البرلمان العراقي يمثل صوت العراقيين جميعا، وقال لهم أخرجوا، وإلا ماذا يعني؟ سنقدم لكم طبقة، فأنتم محتلين وأذنابكم لن يحموكم، فستخرجون اليوم وغدا. فماذا فعلتم؟ الأمريكان رعبوا الآن في العراق يعني لا يوصف، وموقفهم ضعيف ولا يحسن. ما حدث لهم ليس بالأمر الهين. أما صهاينتهم، الصهاينة تبجحوا بالقبة الحديدية والقبة الحديدية، وترى صواريخ المقاومة جنوب لبنان والمقاومة الفلسطينية في غزة وغيرها تقع في محطاتهم في سكنهم، فأين قبتهم الحديدية؟ أما هم في بغداد لا قبة حديدية ولا فولاذية ولا هذه المصطلحات، فإن شاء الله هم خارجون. الأستاذ بشير النجف الأشرف، العراق.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين. أبو عمار البهبهاني، شكرا لك من قبل المقدسة. يقول السلام عليكم. الآية القرآنية تقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، سورة التوبة الآية 14. لا أمل للعراق إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك بجهود الحشد الشعبي المقدس، وهو المستهدف من قبل العدو الصهيوني والأمريكي، ولكن الله فوق القوانين التي لا تتخلف منها. أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دمتم موفقين، وسلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار بارك الله بك أخي، مشكور على تواصلك معنا من قم المقدسة. أنت التحق بركبنا في هذه اللحظات الأكاديمي والمحلل السياسي في مركز الهدف الدكتور حيدر البرزنشي. دكتور حيدر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وبركاته.
مشكور على هذه الفرصة وحضوركم معنا بعد إعلان انتهاء الهدنة دكتور من قبل اللجنة التنسيقية لفصائل المقاومة، شملت عمليات القصف قاعدة بلد والمركز الدبلوماسي وعين الأسد، ما دلالة ذلك سيدي الكريم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولإذاعتكم وصلت. حقيقة دلالات واضحة صريحة، اللجنة التنسيقية لفصائل المقاومة أعطت مهلة كبيرة للجهود الدبلوماسية والجهود لتحت فرصة أمام الحكومة للتفاهم والذهاب بسبل الطرق الدبلوماسية المحودة احتراما منها لإرادة الدولة، كيان الدولة، حتى تعطي هذه المساحة. لكن هي تدرك تماما أنه الولايات المتحدة الأمريكية المحتل الأمريكي يراوغ ولا يلتزم بأي شيء. بعد أن استنفذت جميع الحلول الدبلوماسية، أعلنت فصائل المقاومة تنسيقية الفصائل أنها سوف تقوم باستهداف القواعد العسكرية الغير قانونية والغير غير معترف بها لا من قبل الأمم المتحدة ولا حتى قرار عراقي. يعني قرار برلمان واضح، تظاهرات المليونية التي خرجت واضحة، هناك انتهاكات للسيادة العراقية بصورة مستمرة، أكثر من 58 قصف جوي أمريكي على القوات العراقية، ولا سيما الحادث الأكبر والمشهد الأكبر المؤلم هو استشهاد الشهداء القادة رضوان الله عليهم. بالنتيجة الآن أصبحوا هؤلاء أعداء للبلد، ومن حق كل الحقوق، يعني سواء كانت سماوية أرضية أممية، ميثاق أمم متحدة يعطي الحق للمقاومة أن تقاوم أي احتلال، لأنهم هم يسببون الاختلال والاحتلال بوجودهم. بالنتيجة هناك قدرات متطورة، المقاومة تمتلك من القدرة ما تهزم به الولايات المتحدة وغيرها. في عام 2011 الولايات المتحدة هزمت وخرجت مكسورة مقهورة من العراق، لكن رجعت من بوابة أخرى. هذه الاستراتيجية والتكتيك تحددها فصائل المقاومة حقيقة. والحكومة العراقية الآن هي تحاول أنه تخرج هذه القضية من إطارها الضيق إلى الإطار الأكبر، باعتبار أنه الحكومة الآن لا تمتلك حقيقة جواب أمام المجتمع العراقي وأمام الفصائل المقاومة بوجود هذا الوجود هذا الأمريكي أو قانونية هذا الوجود.
قد نرى حديث عن قدرة المسيرات وتأثيرها وقدرتها على التخلص من الأنظمة المضادة، يعني هل هذا الأمر وهذا الحديث الذي يأتي على لسان قيادات عسكريين أمريكيين اعتراف وإعلان بفشل الأنظمة الدفاعية المتطورة؟
يقينا هناك أنظمة دفاعية متطورة لدى الكيان الصهيوني فشلت في مواجهة صواريخ حماس وقطاع خط غزة والفصائل المقاومة في غزة. كيفما رغم أنه يوجد حصار كبير على غزة، ومعروف يعني هذه القصة ملحمة الانتصار التي رسمتها فصائل المقاومة في غزة، كيفما في العراق والجهوزية عالية ويعلنون فصائل المقاومة تعلن ليلا نهارا وسرا وجهارا بأنها تمتلك من القدرات والطاقات التي تستطيع أن تهتز أرض القواعد الأمريكية. نعم هناك تطور واضح وهناك فشل أيضا واضح للولايات المتحدة في التصدي لطائرات مسيرة، وهذا التكتيك وأنا قلت استراتيجية التي تمتلكها فصائل المقاومة أعتقد بدأت عاجزة، لذلك أعلنت فائزة 3 ملايين دولار لمن يعطي معلومات أو يدلي بمعلومات عن فصائل المقاومة وماهية وكيفية الطائرات المسيرة. وأعتقد أنه الأمر لا يذهب باتجاهات مختلفة، هناك دلالة واضحة، هذه الدالة التي نتحدث بها أنه الولايات المتحدة في حرج كبير، لا تستطيع مقاومة فصائل المقاومة، وهي عمليا حقيقة الانسحاب، لأنه أنا أعتقد الولايات المتحدة لا تفهم إلا منطق القوة.
في هذه النقطة أود أتوقف دكتور حيدر، يعني التحذير الذي أطلقته الفصائل، هل يمكننا القول بداية لتصعيد جديد؟ والأفق أنت كيف تراه؟ هل هذا الخيار يضع خيار الانسحاب من العراق كحل لا بديل عنه كما تتفضلون القوة التي تفهمها هذه القوات العسكرية المحتلة؟
يقينا سيد الفاضل لدينا تجربة كعراقيين مع الولايات المتحدة منذ 17 عاما وأكثر، الولايات المتحدة متواجدة في العراق. فلو لم يكن هناك فصائل مقاومة بآليات وأدوات كانت متأخرة قياسا بما تمتلكه اليوم بحسب تصريحات فصائل المقاومة خرجت. نعم الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، والحل الوحيد أنا أقول الحل الوحيد الذي يجعل الاحتلال يرضخ ويخضع لكل الشروط هو المقاومة. وهذا ما شهدناه في أفغانستان رغم الاختلاف البنيوي في التوجه الفكري والعقدي الموجود. أعتقد أنه هذه الجزية جزية ضرورية وأساسية يفهمها محور المقاومة وفصائل المقاومة، لذلك لديها تكتيك طبعا واستراتيجية في الاستهداف، هي من تجعل العدو المحتل ينسحب أمام كل هذه الضربات الموجعة التي تتبناها فصائل المقاومة صراحة وعلنا.
ألف شكر تحية لكم لحضوركم معنا سيدي الكريم الدكتور حيدر البرزنشي الأكاديمي والمحلل السياسي في مركز الهدف، بارك الله بكم سيدي الكريم. أهلا بكم. إذا المستمعين الأكارم ونحن نقترب من الدقائق الأخيرة من لقائنا هذا، أتوقف مع تطبيق الواتساب ومساهماتكم التي وصلتنا في إطار البرنامج. اسمحوا لي أن أستمع إلى رسالة الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. ستظل صواريخ المقاومة وطائراتها المسيرة تصب حممها فوق القواعد الأمريكية المتواجدة في العراق وتؤلم الأمريكيين، تدمر القواعد العسكرية الأمريكية وتقتل الضباط والجنود الأمريكيين المتواجدين في العراق حتى يغادروا أو يغادر آخر جندي أمريكي أرض العراق بلا عودة. فالمقاومة العراقية ومعها الشعب العراقي بأكمله مصممون على إخراج التواجد الأمريكي من العراق نهائيا حتى يستقلوا بقرارهم ويلقوا أمنا ورخاء بحول الله وقوته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي من اليمن صنعاء على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وتوقف مع رسالة أخرى هذه المرة إلى عبد الله من السنغال المستمع الفاضل، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء أسرة برنامج حراق رافدين. لقد تباينت آراء عدد من كتاب مقالة رأي فيما بين من يرى أن هذه الصواريخ تخلف معادلة تواصل ردها جديد في مقالين القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، ومن يرى أن هذه الصواريخ حبسية استرالية قاسرة واصفين إياها بأنها تقدم خدمة لأجندة النظام الإيراني في المنطقة. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربة الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام الأخ الكريم عبد الله من السنغال، شكرا على رسالتك التي استمعنا إليها. والشكر وتحية لأخي حسن محمد المؤيد من اليمن. إخراج طرد القوات الأمريكية من العراق هو واجب ديني وشرعي يقع على عاتق كل أبناء الشعب العراقي، لا لأن بقاء قوات الشيطان الأكبر في العراق هو بقاء لجماعات داعش الإرهابية والوهابية وأخواتها. لذلك ينبغي على الحكومة العراقية والحشد الشعبي العراقي بإخراج هذه القوات الشيطانية، والذي بخروجها وطردها سيتحقق الأمن والاستقرار للشعب العراقي وخروجه من محنته. هذا حسن محمد المؤيد، مشكور على تواصلك معنا أخي، وألف تحية وتقدير لكل المستمعين أولئك الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، مشكورين جزيل الشكر. أحبائي الكرام، قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو الحياء من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. في المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء خير كله. وأيضا في المروي عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الحياء من الإيمان. الروايات الواردة بخصوص لزوم التحلي بالحياء، فقط العلامة المجلسي رحمة الله عليه أكثر من 20 رواية ذكرها في بحار الأنوار، ممكن 23 رواية 24 رواية. وعلماء الأخلاق أيضا عندما وصلوا إلى الصفات والمكارم التي ينبغي للمؤمن أن يتزين بها ومنها الحياء، أيضا تطرقوا لبيان روايات كثيرة. لا بأس في وقفة تكون لنا أولا في تعريف الحياء الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله كما بينت. الحياء شنو؟ تعبير رائع. الحياء خير كله، خير كله. لو أردنا أن نطلع إلى تعريف علماء مكارم الأخلاق، تعريفهم هكذا: الحياء انقباض النفس عن القبائح، كأنه الإنسان عندما يكون في مقام مشاهدة معصية، مشاهدة ذنب، حالة انقباض تصير عنده، هذا هو الحياء، انقباض النفس. بس هذا يستلزم شنو؟ يستلزم أنه لازم يدري أن هذا ذنب، يكون عنده اطلاع. شايفين الإنسان إذا هاجمه أو شاهد، سنقول هاجم، شاهد حيوان مفترس، شوفه ما يثبت، ينهزم، يبتعد عنه، يعود إلى ماذا؟ يدري أن هذا حيوان مفترس، هذا مضر، راح يضره فيبتعد عنه. فهذا يستدعي أنه شنو؟ يستدعي أنه يكون إلى معرفة بالذنوب من جهة، ومن جهة أخرى يرى أن العالم هو محضر لله عز وجل. فإذا صار عنده اطلاع على الذنوب من جهة وأن العالم محضر لله عز وجل، هنا شنو؟ يصير عنده حالة انقباض، الحياة هو هذا، انقباض النفس عن القبائح. وهذا طبعا عبر عنه صلى الله عليه وآله بأنه شنو؟ خير كله. نعم خير كله، اللي يتجنب الذنوب على أثر الحياء خير كله. الحياء من الإيمان، لأن تجنب الذنوب هو عبارة عن التقوى بعد، والتقوى هو عين الإيمان بعد. الإيمان هو الذي يخليك شنو؟ يخليك تكون متقي، والمتقي هو الفرد الحي اللي عنده حياء ويتجنب الذنوب. إذا نشوف بعض الروايات بهذا الخصوص، لأن الوقت محدود، حقيقة روايات جدا مهمة بهذا الخصوص. عن أحدهما الصادقين سلام الله عليهما، إما الإمام الباقر إما الإمام الصادق سلام الله عليهما: الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. عجيب الرواية، الحياء والإيمان مقرونان في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. طبعا أكو تقسيم للحياء هم لا بأس أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء حياءان، حياء عقل وحياء حمق. هم تعبير جدا رائع، كل تعابيرهم رائعة صلوات الله عليه، بس في مقام تقسيم الحياء حياءان: حياء عقل وحياء حمق. فحياء العقل هو العلم، وحياء الحمق هو الجهل. خلي أشوف أحد يولد من بطن أمه هو عالم، أنت استثني المعصومين صلوات الله عليهم، علومهم لدنية، أنوارهم قدسية، استثني المعصومين، لا بشكل عام أحد يولد بطن أمه هو عالم قد علم. زين، إذا ما تواضع وراح تعلم، بعض يستحي، تشوفه تمر عليه فترة يجهل الغسل، يجهل الوضوء، والله استحي، هذا حياء حمق. هذا حياء عاقل هو العلم. حقيقة مؤسف، واحد أحيانا يشوف شباب يعني 20-25 سنة يجهل الغسل أحيانا، بعض الفتيات أحيانا فترات تمر على بلوغها يمر، أحيانا أكو تقصير طبعا من جهة الأم كذا، تحتاج إلى أحكام، إلى غسل، إلى ما شابه ذلك على أثر الحياء. هذا حياء حمق، هذا حياء عقل هو شنو؟ هو العلم. قلنا ما حد ما انولد من بطن أمه هو عالم، لازم يروح يتعلم. فالحياء في هالمجال مو صحيح، فالحياء حياء. هذا المعنى إن شاء الله ننتبه إليه، اللي في المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. سأكو في الرواية أصور إذا بها نختم، طبعا بخصوص السؤال، رأيت في رواية: إنما نعم إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. يهلك يعني يصل إلى حد الهلاك لأنه ما يسأل. خصوص مسائل لمحل ابتلاء ترتبط بدينه بآخرته ما يسأل، يهلك. هنا أكو في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هم لا بأس الإشارة إليها. حقيقة ما أروع هذه الرواية. يقول عليه السلام في المروية عنه: ومن كثر كلامه كثر خطأه. ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. نعوذ بالله. يبين العلة والمعلول، يربط شيء بشيء سلام الله عليه. ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. لعن الله المستعمرين لا تلاحظون من خلال قنوات الإباحية التي روجوها من خلال ماذا المجلات والصحف والصور الخليعة، ذولا حقيقة من خلال ترويج هذه الأمور يوصلون الطرف إلى أن يموت قلبه، يقل حياء بعد، يروجون للمعصية للذنب حتى بعد فداحة الذنب بعد تسقط، فبعد يقل حياء، إذا قل حياء بعد العاقبة شنو؟ يموت قلبه، إذا مات قلبه دخل النار إن شاء الله ببركة اتباعنا لهم صلوات الله عليهم واستعمال الحياء. إن الحياء خير كله، والحياء من الإيمان إن شاء الله ببركتهم والعمل بمناهجهم، لا سيما التزين بهذه الصفة العالية صفة الحياء. نسأل الله أن يختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. بس في الإشارة ولو هسه أقل من دقيقة، أكو في الرواية واردة عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه في قصة يوسف الصديق على نبينا وآله عليه السلام وزليخة، أنه لما صارت الخلوة بينها وبين يوسف راحت السوت، كان أكو صنم هناك، أخذت شيء غطته فسألها ماذا صنعتي؟ قالت حياء منه. عجيب، أنت من هذا تستحين اللي لا يرى ولا يبصر، وأنا لا أستحي من رب العالمين. حقيقة بتنبيه جدا مهم، الحياء خير كله من هذا اللي تعتبره طبعا هو معبود لها، كان بعد استحت منه غطته لا يبصر، إلا من هذا تستحين وأنا من رب العالمين لا أستحي. نسأل الله حسن العاقبة، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
يا ربي يا ربي يا ربي
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إله.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.